الحمد لله رب العالمين الذي ينظر إلى القلوب وبما فيها يكون إفاضة من حضرته العلية متناسبة مع ما حل فيها ومع ما انطوت عليه ومع ما احتوته ومع ما شملته هذه القلوب. يقول رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فيا من ينظر إلى قلوبنا أصلح قلوبنا ونور قلوبنا وطهر قلوبنا وصفي قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب محل نظر الرب جل جلاله وتعالى في علاه. أولى أن نعتني به وأن نهتم به وأن نقوم بحقه وأن نسعى في تصفيته وأن نسعى في تنقيته وأن نسعى في تطهيره ونسلم بذلك من خزي يوم القيامة. قال في دعاء سيدنا الخليل إبراهيم يخاطب ربه العظيم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان من أعظم مقاصد هذه الاجتماعات والمحافل أن تنقي هذه القلوب وأن تجد فيها القلوب سلامتها مما يغضب الله، مما لا يرضاه الله، مما يوجب الخزي في يوم القيامة، في يوم لا تخفى خافية. قال سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين، يقول رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. وكل الذين اهتموا بصلاح قلوبهم ساعدهم الرب على صلاحها وأعانهم على تطهيرها ونورها لهم سبحانه وتعالى. ونبينا يقول: إن النور إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح. قيل: فهل لذلك من علامة يا رسول الله؟ قال: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله التجافي عن دار الغرور الذي يغري به ويطمع فيه ويراغب فيه إبليس وجنده من الإنس والجن، وجنده كثير يظهرون بمظاهر مختلفة، ومنهم من أهل هذا الدين تنطوي حيلته عليهم فيجندهم معه، فيدعون إلى تعظيم الفانيات وإنزالها فوق منزلتها وعدم استعمالها استعمالا يتناسب مع حكمة خلقها ووجودها، ويعلبون القلوب بمحبتها وتعظيمها والفرح بها ولو كانت من شبهة، بل ولو كانت من حرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق، لم يبالي الله به في أي واد من أودية جهنم أهلكه، لأنه كان ما يبالي من أين جاء الرزق، من حل أو من حرام أو من شبهة، ولا يفرق بين ذلك. قال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال الله: كذبتم، ليس البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم، ففرق بين الحلال والحرام. قال نبينا: إن الحلال بين وإن الحرام بين، أي واضح، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الشبهات كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، طلب البراءة والنزاهة فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، هذا حمى الله ما حرم علينا، النظر الحرام، النطق بالغيبة، النطق بالنميمة والفتنة بين الناس، استماع المستهزئين بآيات الله من بني آدم مباشرة أو في الشريط أو في النت أو في الجوال أو في غيرها من الوسائل، فسماع المستهزئين بآيات الله محارم من محارم الله. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إذا تسمعون كلامهم وترتضون هذا الكلام إنكم إذا مثلهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن لا يهم قلبه ولا يبالي بقلبه ما يبالي، يسمع الكلام على علاته، وإن سمع سب وإن سمع شتم. وإذا ذكر مسلم أمامنا بسوء وجب علينا ننصر أخانا المسلم ونذب عن عرضه، ومن ذب عن عرض أخيه المؤمن ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. ومن ذكر عنده أخوه فلم يذب عن عرضه لم يذب النار عن وجهه الله تعالى يوم القيامة. وقال: ما حضر أحد محضر يظلم فيه مؤمن بغير حق وهو يقدر على نصرته فلم ينصره إلا خذله الله في موطن يحب النصرة فيه فيخذله الله، ولا نصره إلا نصره الله في موطن يحب نصرته فيه، فإن الجزاء من جنس العمل. من كان يهم قلبه ينتبه من ألفاظه وكلماته ومن مسموعاته ومن منظوراته بعد سماع قول الرب: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، جل جلاله وتعالى في علاه. فيجب أن نتجنب محارم الله، ألا وإن حمى الله محارمه. عقوق الوالدين من المحارم، حمى لله. ومن رضي بنفسه يكدر قلب أمه أو أبوه بأي لفظة بأي حركة، من شأن نفسه، من شأن زوجته، من شأن ماله، من شأن أي شيء، فقد تعرض لمحارم الله، دخل الحمى الذي منعه الله الدخول فيه، وهذا ما يهمه قلبه. وقد جاء فيما روى البخاري في كتاب الأدب المفرد ورواه غيره من أئمة الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن عابد من عباد بني إسرائيل كان له صومعة يتعبد لله فيها، يتفرغ فيها لعبادة الله عز وجل، اسمه جريج، حدثنا وأخبرنا نبينا، وخير القصص ما قص الله وقص رسوله. وقد علمتم وسمعتم حذر الذين مضوا قبلكم في هذه البلدة كغيرهم من الأتقياء من هذه الأمة، حذرهم من المسموعات الغير الطيبة وإنشاؤهم للقصص التي تعلق القلوب بالله وبرسوله والدار الآخرة وتعظيم ما عظم الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال نبينا: فنادته أمه وهو يصلي فتحير، ما عرف يكمل الصلاة ولا يجوب على أمه، وأمه كانت طبيعتها شديدة حارة تتأذى من عدم جوابه، فأخذ يقول: يا ربي صلاتي أو أمي؟ ثم قرر ورجح أن يترك أمه ويكمل الصلاة. فلما تكرر نداء ولم يجب دعت عليه، قالت: لا أماتك الله حتى يريك وجوه المومسات، يعني الفاسقات من النساء. وكمل صلاته وجاء لها والدعوة قد صدرت. لذا قال أهل العلم: من نادى عليه أبوه أو أمه وهو في الصلاة فإن كان في فرض فليخفف وليجب، وإن كان في نفل إن علم أنهم يشب عليهم عدم الإجابة ويتأذون بذلك فيقطعها ويخرج، وإن علم أنهم لا يتأذون وإذا قال لهم كنت أصلي طابت نفوسهم يخفف ويلحق. صار هذا الحكم. فلما مرت الأيام ظهرت أثر إجابة دعوة أمه. هذا العابد عابد ولي من أولياء بني إسرائيل، يحدثنا النبي خبرا، فجاءت امرأة فاسقة وجاءت إلى حول صومعته وحاولت أن تناديه وتغري بنفسها فلم تستطع واغتاظت وراحت، وكان رجل يدعى عندهم بالراعي يسمى الراعي، مكنته من نفسها وحملت، هي غير متزوجة. لما وضعت جاءوا بها إلى عند الحاكم، فقال الحاكم: من أين هذا الولد؟ قالت: من جريج. تكذب على جريج، هذا من شان دعوة أمه تتحقق. فقال: اذهبوا إلى هذا الذي يتظاهر بالعبادة والطاعة ويكذب ويعمل الفواحش والمنكرات، دقوا صومعته وهدوها وتوبوا إلينا. ما درى إلا والمزاح يدق صومعه: ما لكم ما لكم؟ تعال يا كذاب، تعال هنا، أخرج الأمير يدعوك وأمرنا نهدم صومعتك. لا حول ولا قوة. مشى معه. فلما أدخلوه عند الملك كان محبوسات مجموع من النساء الفاسقات هذا المومسات، لما مر عندهن رآهن وقع عينه عليه، ضحك، ذكر دعوة أمه، ضحك، تبسم على نصفه، عرف اللي وصلوا لهنا، ايش اللي جابوا لهنا ذاك اليوم لما ما احسن الجواب مع أمه وصل إلى هنا. وإذا هذا وهو في صلاة عابد، هذا ما هو في صلاة ولا يجوب على أمه ولا يجوب عليها بجواب احتف، وربه يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. دخل عند الملك: انت تفعل الفواحش تظهر للناس انك معابد وانك تقي وانك صالح، قال: يعلم الله ما عملت شيء مما اتهمتموني. قالوا: هذا المرأة وتقول أنك تكبر. قال: أين الطفل الذي ولدته؟ قال: هاتوك. من أبوك؟ قال: الراعي. تكلم الطفل في المهد. الله. قال صلى الله عليه وسلم: فأقبلوا عليه يتمسحون به، يتمسحون، قاموا يتمسحون به، هكذا قال النبي، فأقبلوا عليه يتمسحون به تبركون، وقالوا: أنا ابني صومعتك من ذهب، أنا ابني صومعتك من فضة، بل رد الصومعة حقك من ذهب ولا من فضة، الآن بعد ما كسرناها عليك وأنت ولي طالع واتهمتك هذه كاذبة. قال: لا ذهب ولا فضة، ردوها طين كما كانت، ما حجر وطين كما قال، ردوها لي فلنتفرغ لعبادة الله فيها. اعتذروا إليه وطلبوا المسامحة منه ورجع إلى صومعته، ولكن عرف أنه عوقب بهذا الموقف مع أمه. قال أهل العلم: إلا من كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه النبي وجب عليه أن يجيبه ولو كان يصلي. ولما صح في الحديث أن بعض الصحابة كان يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فخفف صلاته وجاء، فقال له: ناديتك من قبل. قال: كنت أصلي يا رسول الله. قال: أما سمعت قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني واجب عليك تجوب حتى وأنت في الصلاة تجي إلى عندي. قال الفقهاء عندنا: ولا تبطل صلاته لأنه في أمر رسول الله. حتى مشى، قال له: امشي، مشى ما تبطل صلاته. قال له: قم يقوم وكمل صلاته لأنه في أمر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا شأن الذين تهمهم قلوبهم. قال سيدنا ثابت عليه رضوان الله تعالى، وكان جهوري الصوت، ونزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله قال الله أنت إذا كنت أيها الإنسان تصلي كثير وتصوم كثير وتتصدق كثير وتجاهد في سبيلي وترفع صوتك فوق النبي أحبط عملك هذا كله ما ينفعك أنت أحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تأدب مع النبي حتى يفيدك عملك الصالح ويثبت ويقبل عند ربك، وإلا روح أنت وعملك ربي غني عنا وعن أعمالنا. إذا ما تأدبنا مع أنبياء ما تأدبنا مع أولياء يبغى ركعاتك ذي نصها وسوسة هذي بتقربك عند الرب، وقلبك ما يحترم أولياءه وما يحترم أنبياءه ما يحترم الصالحين من عباده. ربي ما بغى حقك الركوع لنصفها وساوس، بغى منك قلب يخضع، يريد منك قلب يخشع، يريد منك تواضع لعظمته. فلما نزلت الآية وهذا كان صوته رفيع فأخذ يتأملها، ولتهمهم الآيات يعظمون كلام الله تبارك وتعالى علمنا رسائل إليهم. فلما تأملها قال أنا الذي صوتي رفيع ويرتفع فوق صوت النبي في المجالس، فأنا قد أظنني قد حبط عملي وأنني منال النار. فلما نازلوا هذا التأمل والتدبر للآية والفكر ما عاد قدر يقوم من محله، وقعد في بكاؤه وتضرعه، ولا عاد قدر يشرب ولا يأكل ولا ينام. وأول يوم وثاني يوم وثالث يوم والنبي افتقده، قال من يأتي لي بخبر ثابت؟ قال بعضهم أنا يرسل. قال إذا فجاء يسأل أهله عنه، قال شوف له 3 أيام في الغرفة هناك قاعد ما لا يقوم ولا يتحرك، وقت الصلاة يقوم يصلي ويرجع محله ولا يكلمنا ولا يبكي. دخل إليه رجع إلى النبي أخبر، قال له بعد ما دخل إليه ما لك هكذا؟ رسول الله أرسل لي قال نزلت في آية. قال لا، لكن افتقدك هي 3 أيام ما رأك. قال إني قرأت قول الله فقلت ما أني أخاف صوتي رفيع كما سمعت كما تعلم أن الله قد أحبط عملي وأني من أهل النار، فهذا الذي أقعدني في هذا المكان. رجع إلى النبي يخبره، قال ارجع إليه فأخبره أنه من أهل الجنة، قل له فليات هنا. وجاء له بالبشارة الكبيرة من عند النبي ودخل، قال يقول لك رسول الله إنك من أهل الجنة. فانتهض وذهب عنه الحزن والهم الذي فيه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وبعد نزول الآية ما يكاد يسمع صوت أبي بكر ولا عمر في حضرته صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كلمهم كلموه يتكلمون بصوت خافت، حتى قد يسأل أحدهما سؤال فما يسمعه من شدة مخافتته بالصوت، يقول ما قلت حتى يعيده عليه. وفي مثل هؤلاء الأكرمين نزل قول الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال سبحانه وتعالى عن من يأتي من البادية ويرفعون صوتهم تحت حجرة النبي نفع عنهم العقل، قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وهكذا أدب الله تعالى الصحابة مع نبيه، فكانوا أعظم الناس أدب مع سيد الناس صلى الله عليه وسلم، حتى رقبهم الكفار فرأوا نموذج من الأدب ما رأوا له مثيل في واقع حياتهم ولا في الأمم من حواليهم. وقال قائلهم كعروة بن مسعود وفدت على كسرى في ملكه وعلى قيصر في ملكه وعلى النجاشي في ملكه فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا تعظيمه ومحبته إكرامه حتى يقبلنا الله ويقبل صلواتنا ويقبل أعمالنا الصالحة. يقول سبحانه وتعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج لهم لكان خيرا لهم الله غفور رحيم. وهكذا تابع الأدب في ليلة من الليالي أن تزوج صلى الله عليه وسلم بسيدة زينب، دعاهم إلى عشاء فتعشوا ثم خرج لهم، فبقي بعضهم يتحدث مع بعضهم وما خرج وطال المجلس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي معه سيدنا أنس ودار في بعض الأماكن، ثم رجع فوجد القوم لا يزالون في الحجرة يتحدثون وأم المؤمنين في الجانب هناك بعيد مولية وجهها إلى الجدار. فمشى وعاد مرة أخرى حتى تنبهوا وخرجوا. قال فرجعت معه، فأول ما دخل إذا الوحي ينزل عليه، قال وسمعت يقرأ صلى الله عليه وسلم الوحي من نزل بجبه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني ما منتظرين طبخه ونجاحه تقعدون جاهز تعال، غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، يعني تتكلمون بينكم بين في غرفة النبي، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا، أحد من أمهات المؤمنين، فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعد أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فأدب الله تعالى الصحابة مع هذا النبي، فكانوا نموذج في الوجود ما حصل في الإنسانية مثله في علو الأدب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وأعلاهم أدب السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أعلاهم كبارهم مثل سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسادات الأوس والخزرج السابقين الأولين إلى الإسلام من الأنصار ومن المهاجرين. كان أعظم أدب مع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يمشي معه بعض أصحابه في الطريق في الشمس، وقد امتلأ قلبه بتعظيم النبي، قال فجعلت أتحرز أن أطاء ظله برجلي، قال ما بغيت رجلي تقع في ظله وهو يمشي في الشمس، قال فجعلت لا أرى له ظلا، في الشمس ولا له ظل، قال رأيت نوره غطى نور الشمس فما وجدت له ذلا، صلى الله عليه وسلم. هذا حالة من حالات الصحابة، أشرق نور على قلوبهم، ما عاد شاهدوا نور الشمس، تغطت عندهم بنوره صلى الله عليه وسلم، صار ما عاد شاهدوا ذل، وغيره شاهدوا ذل، وفي بعض الأحوال شاهدوا له ذل صلى الله عليه وسلم. وهذا يخايف أن تقع رجله، ما هو على رجل النبي، على ظل، لا تقع رجله على ظل جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهكذا كان سادتنا الصحابة، وكان تلميذة عند صالحي الأمة، ومنهم أهل هذا البلاد في تاريخهم الماضي كانوا على ميزة في الآداب، بها سادوا وبها ارتقوا، دخلوا إلى بحور الولاية وهم عوام بسبب الأدب، وارتقوا مراقي وتنورت قلوبهم، صاروا منهم من يشاهد من ملائكة الله، ومنهم من يشاهد من أنوار الله، ومنهم من يشاهد من عجائب فضل الله تعالى. كان عمي في بعض المساجد في تريم يحضر حزب القرآن معهم، بمجرد ما يغلط القاري ولو غلطة خفيفة يقول هو ردوا عليه، هما يقرأ، وبعدين أول مرة سمي كل يوم يقولوا أنت وش دراك أنه غلط، حصلوا نغلط في كلمة ولا في حرف، قولوا وش دراك أنت غلط، ما تعرف تقرأ ولا تكتب، قال أرى نور يخرج من فم القاري، فإذا غلط انقطع النور، قال فإذا انقطع بتقطع عرفت أنه قفز ولا نقص ولا بدل كلمة بكلمة، فأقول لكم ردوا عليه، عليهم رضوان الله تعالى. وفيهم من حفظ القرآن وهو أمي من حزب ما بين المغرب والعشاء وحزب آخر الليل، مواظب عليه كل ليلة وكل ليلة وكل ليلة، وهو يظل في النهار في عمله، إما مزرعته وإما شيء من مهنه، ويجي بين المغرب والعشاء في المسجد وآخر الليل قده في المسجد، فحفظ القرآن وهو لا يعرف يقرأ ولا يكتب، إلى وقت قريب كان منهم في هذا البلد، بلد نور، بلد تقوى، وأهل الأدب ارتفعوا وارتقوا مراتبهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا سر الإرث النبوي، يقول نبينا أدبني ربي فأحسن تأديبي عليه الصلاة والسلام، ونعمة ورب الصحابة وتأدبوا وتأدب من بعدهم، وهكذا الآداب لا تزال تسري عند أصحابه. من لم ينتبه من قلبه وقع في التخبط، وقع في التخليط، وإن دعته الفتنة يمنها راح يمنها، وإن دعته يسرى راح يسرى، وإن قالت ارجع وراء ارجع وراء، وإن قالت له أقدم إلى الظلمة قدم إليها، لأنه ما في عنده اهتمام بقلبه، ما عنده أدب مع الرب جل جلاله، وتتلبس عليه الأمور، ويرى خير شر ويرى شر خير، ويرى أسود أبيض الأبيض أسود، ما عاد يدري بنفسه كيف يتصرف ولا كيف يتحرك، وكله بسبب ضياع الصدق مع الله، ضياع الأدب. فبالأدب يرتقى إلى أعلى الرتب. فصلى الله على من أدبه ربه، وكان إذا اجتهد في يمينه قال لا ومقلب القلوب، وكان من دعائه يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك. وكلنا ندعو ربنا بهذا الدعاء النبوي، يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، وصرفها على طاعتك، واجعلنا من أهل محبتك ومحبة رسولك وصحابته وأهل بيته ومحبة هذا الملة والدين والحق وأهل الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج كروب المسلمين في المشارق والمغارب، واحفظ اللهم حضر موتنا ويمننا وشامنا من البلايا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وحول الأحوال إلى أحسنها يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، واغفر للماضين المتقدمين من الآباء والأمهات، واجمعنا بهم في أعلى الجنات، وأنت راض عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. يا مقلب القلوب الأبصار لا تصرف أحد من مجلسنا إلا وقد ثبت قلبه على دينك وأخذت بيده إلى رضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين بمحض جودك وإحسانك وواسع امتنانك. اللهم وانظر إلى الأمة نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا، وكل الهنا نعطى في كل حين، وكما بلغتنا ربيع الأول في هذا العام حتى كمل، وقبل أقبل علينا ربيع الثاني، فأعدنا إلى أمثاله أرى في أعوام مقبلة في عافية تامة وصلاح، وارحم موتانا وأحيانا برحمتك الواسعة، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وأصلح ظواهرنا وخفايانا، واختم لنا بأكمل حسنى يا من ندعوه ونرجوه، وقد أذن لنا بذلك وبسط لنا بساط الطلب وبساط السؤال والرغب، وإن أذنبنا وإن عصينا إذ علمت يا رب أن لا ملجأ ولا منجأ لنا منك إلا إليك، وأن الأمر كله بيدك وليس لنا غيرك نلجأ إليه، فرحمتنا وقلت يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وارزقنا الإنابة وارزقنا الاستجابة والإسلام والإيمان والإحسان والتحقق بالعرفان والتطهر عن الأدران وصلاح كل شان في الدنيا والآخرة يا رحمن، والحمد لله رب العالمين.